الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة ظهيرة. الميدان عود على بدء، وإسرائيل حزب الله انتهك الاتفاق. فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. رجي في اجتماع مجلس الجامعة العربية ندين الانتهاكات الإسرائيلية. حزب الله الإطار تافه، والتربية والمقاومة صنوان. حملة قوى الأمن بدأت، حواجز وتدابير. واشنطن ننتظر سلطة إيرانية جديدة لإبرام اتفاق، والإمارات إعادة بناء الثقة مع طهران قد تحتاج عقوداً. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. عطلة أسبوع شهدت تطورات ومواقف نوعية من الجنوب إلى معرب. جنوبا بات يمكن التأكيد أن المرحلة هي مرحلة ما بعد علي الطاهر، بعد السقوط المدوي لإحدى قلاع حزب الله بعد قلعة الشقيف. والسؤال اليوم، ماذا بعد علي الطاهر؟ ومن معراب كسر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حاجز الصمت والتكهنات، فرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة في خطاب شامل وشاف وواف، وضع فيه النقاط على الحروف والإصبع على الجرح، فلم يدع سؤالا إلا وأجاب عنه. وخطابه أمس موضوع اليوم تحت مجهر التقويم والتحليل على كل المستويات، ولكن ما يمكن التأكيد عليه أنه لقي ارتياحا شعبيا لدى معظم البيئات اللبنانية. إلى القاهرة، حيث كانت كلمة منذ قليل كلمة لبنان في الجامعة العربية، ألقاها وزير الخارجية يوسف رجي. البداية ميدانية.
ففي وقت اتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، كان شريط الميدانيات اليوم كما أمس حافلا.
فقد نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في المنصورة جنوب سور، استخدمت فيها براميل تحتوي متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، كما سجل قصف مدفعي مركز وعنيف على نبطي الفوقة، إضافة إلى غارتين. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في كفر تبنيت سمع دويهما في منطقة مرجعيون.
ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي محيط أرنون النبطي، وأفيد بأن قتل الغارات التي شنت على بلدة كفر رمان هم من آل فرحات، محمد نعيم أبو داني، حسن محمد، حسين محمد، الطفلة مريم حسين، الطفل عبد الله حسين، الطفل عباس حسين، محمد حسين، وفاطمة حسن، إلى زهراء أيوب. من جهتها تحدثت وزارة الصحة عن سقوط 8 قتلى، بينهم طفل وسيدتان، و11 جريحا، بينهم 4 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.
في المقابل، أفادت إسرائيل اليوم بأن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين في اتجاه القوات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر من دون إصابات. وصباحا صادفت مسيرة سيارة مدنية في كفر رمان كان بداخلها 3 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة 2، أحدهما في حال حرجة. كما سمعت تفجيرات في زوطر الشرقية ووادي سلوئي، فيما صادف قصف مدفعي الجبل الرفيع ودوحة كفر رمان وبني حيان تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على المنصوري.
إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفر رمان.
إذن الضربات تعود إلى الجنوب، من يتحمل مسؤولية التصعيد ولماذا لم يرد الحزب؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص. يعود التصعيد إلى الجنوب ومعه تعود مشاهد النزوح والخوف من توسع رقعة الضربات بعد استهدافات طالت النبطية ومحيطها، فمن يتحمل مسؤولية دفع الجنوب مجددا نحو المجهول؟ وفي هذا السياق يقارب الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر خلفيات التصعيد الأخير.
حزب الله مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة الكبيرة يلي أصيب بها، ومصر على وضع الجنوب واستمرار هذه الوضعية في الجنوب كساحة تستخدمها إيران لإشعالة أو إطفائة حسب ما تشاء. لذلك هذا التعنت من قبل حزب الله هو اللي عم يستجلب المزيد من الاحتلال للأرض، المزيد من التصعيد العسكري.
استاذ مروان، ولكن لماذا لم يرد الحزب على هذا التصعيد الميداني؟
لأن إيران اليوم ما إلها مصلحة تفتح هيدي الجبهة، لأن إذا فتح حزب الله الجبهة اليوم رح تعرف أنه رح يكون الرد إسرائيلي رح يقضي على ما تبقى من حزب الله، وبالتالي إيران تترك هذه الورقة تستخدمها في حال تعرضت إيران لأي استهداف أو لأي تهديد.
بمعنى آخر، جبهة الجنوب تفتح فقط لمناصرة إيران وليس للدفاع أو المقاومة عن الجنوب.
ولا مرة كانت هيك، عن دايما جبهة الجنوب هي قرارة بطهران وليس بالضاحية يعني، واليوم أكثر من أي وقت ماضي.
وبحسب مصادر رسمية فإن تطورات الساعات 48 الماضية تدعو إلى القلق، مع مخاوف من أن يتوسع التحرك الإسرائيلي إلى تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال. فبين الضربات والنزوح وغياب الرد يبقى السؤال: من يحمي الجنوب من جولة جديدة من الدمار؟
فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. سيمونة حتشيتي.
من قداس الشهداء لم يستعد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع الماضي بقدر ما رسم معالم المرحلة المقبلة، واضعا اللبنانيين أمام خيار واضح: إما دولة فعلية وإما استمرار الدوران في الحلقة نفسها. كلمة الدكتور جعجع جاءت امتدادا لنهجه القائم على أولوية الدولة وحصرية قرارها وسلاحها ورفض أي واقع ينازع سلطتها أو يعطل مؤسساتها. وفي قراءة لكلمة الدكتور جعجع قال النائب أشرف ريفي عبر لبنان الحر:
أنا برأيي الفضل في الدكتور جعجع امبارح كان فعلا قراءتي الأمنية. نحن حكما بالمخاض الأخير لانتهاء المشروع الإيراني بالمنطقة. عندما تحدث الدكتور جعجع عن الدولة العميقة كان محق تماما الحقيقة. نحن بنعرف هو بيعرف تماما آخر شيء إنه حزب الله كان هو وحده الدولة العميقة مع حركة أمل، إنما بالنهاية ما كان ولا طرف تاني بمرحلة معينة مشارك بالدولة العميقة. لا شك بالتطورات اللي صارت بانتخاب فخامة الرئيس والحكومة الجديدة، أنا برأيي خف شوي نسبة وجوده بالدولة العميقة، إنما لن نرتاح ولن يرتاح البلد إلا ما ننهي كل وجوده بقلب الدولة العميقة. لا شك اللي تفضل فيه الدكتور جعجع بخصوص الدولة، أنا برأيي أكيد في وجهة نظر كتير إيجابية قد تدفع لتسريع الأمر، بس أنا ابن الإدارة للأمان آخر شيء، حتى ما بدي برر للأمان آخر شيء، أنا بطرح طرحي النظري بس بدي روح على التطبيق، بدي أترك هامش من التوقيت وهامش من المناورة بالتنفيذ العملاني للأمان آخر شيء. شوف إيجابية هذا الكلام، نذكر المسؤولين يا جماعة لازم تسرعوا بأسرع ما يمكن، عنا فرصة بالتطورات الإقليمية الدولية يجب أن لا نضيعها. هذا اللي عم يقوله الحكيم، بتضيعوا الفرصة يا جماعة، التأخير قد يضيعنا الفرصة.
فجر السيادة بالنسبة إلى رئيس حزب القوات ليس شعارا لذكرى الشهداء فحسب، بل عنوان لما يجب أن يأتي بعدهم: دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم. فساعة قيام الدولة كما قال قد دقت، والوقت بات وقت أفعال لا أقوال.
الدائرة العالمية في حزب القوات اللبنانية أشارت إلى أن ما أورده موقع بيروت تايم نقلا عن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع محرف، ونسب إليه القول: أي رئيس جمهورية هذا ورئيس حكومة هذا لا يصطحبان معهما وزير الخارجية، في حين أن النص الأساسي جاء على لسان رئيس القوات كالآتي: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ والفارق بين النصين كبير جدا وجوهري ولا يحتاج إلى تفسير، فبيروت تايم تعمد استبدال المضمون وتطهيره وكأنه يتضمن هجوما شخصيا ومباشرا على رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما الدكتور جعجع لم يقل من قريب ولا من بعيد ما نسبه إليه، واضعا كلامه في سياق نقد أداء مؤسسات الدولة والحرص على انتظام عملها وليس في سياق هجوم شخصي. والأدق أن رئيس القوات تعمد ختم هذا المقطع بالتأكيد على طبيعة العلاقة السياسية والوطنية التي تجمع القوات بالرئاستين، ولفتت إلى أن ما أورده موقع بيروت تايم تحريف واضح ومتعمد لمضمون موقف جعجع في محاولة مكشوفة لتشويه موقفه وتوظيفه في التحريض السياسي، مشددة على أن ما دأب عليه الموقع تحول إلى نهج إعلامي قائم على اجتزاء الحقائق وتحريفها، ودعت الدائرة وسائل الإعلام والرأي العام إلى التنبه إلى هذه الممارسات.
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين. وشكر عون بن زايد على الاهتمام الذي توليه بلاده لحاجات لبنان على مختلف الصعد والدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. واعتبر عون أن الزيارة التي قام بها الوفد الإماراتي برئاسة وزير التجارة ثاني بن أحمد الزيودي إلى لبنان واللقاءات المثمرة التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ورجال الأعمال، وكذلك الحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبوظبي الأسبوع الماضي، يعبران عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ويؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة.
من القاهرة، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قال في كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية:
السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلاه، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
الصدي يجول في عكار من وادي خالد إلى البيري. منذر المرعبي.
جال وزير الطاقة والمياه جو الصدي في عكار مستهلا زيارته من وادي خالد، حيث زار النائب محمد سليمان في دارته في بلدة الهيشي بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجي عطية وأمينة سر المحافظة رولا البيع، ممثلة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والدكتور خالد عبيد مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومدير مصلحة مياه الأبيات نزير المرعبي ومنسق حزب القوات اللبنانية في عكار روني سعد، إلى جانب رؤساء اتحادات البلديات والمخاطير. سليمان رحب بالصدي قائلا إن هذه الزيارة تحمل أملا لأهالي المنطقة بعد سنوات من الحرمان، ونوه سليمان بدور كتلة الجمهورية القوية ومساهمتها في إقرار قانون العفو العام، مؤكدا إن حضورها في الجلسة كان أساسيا في تأمين إقرار القانون. الصدي قال:
في مشاكل صرف صحي، عكار بحاجة لبنية تحتية شغالة وفعليا للصرف الصحي بغض النظر عن بقية المشاكل. واليوم بالزيارة محطة تكرير قريبة عن وادي خالد يلي تعمرت من سنين بس ما عم تشتغل، بقى كيف فينا نرجع نشغلها؟ وهون في جهات مانحة عم نتواصل معها يلي هي عم تأمن الدراسات والتنفيذ.
وانتقل الصدي وسليمان بعدها إلى مشتى حمود حيث عاينا أحد الينابيع وتفقدا محطة التكرير بحثا في سبل إعادة تفعيلها والاستفادة منها لمعالجة أزمة الصرف الصحي في المنطقة. كما شملت الجولة القبيات حيث عقد لقاء حاشد في المبنى البلدي بحضور رئيس بلدية القبيات ورئيس اتحاد بلديات العكار الشمالي ميشيل عبدو ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء البلديات، واستمع الصدي إلى مشاكل البلديات. واختتمت الجولة في بلدة البيري بتدشين بئر ارتوازي مجهز بمحطة ضخ ومنظومة الطاقة الشمسية بحضور رئيس البلدية محمد مرعب وبتمويل من جمعية المتطوعين العالميين وبالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي. من عكار منذر المرعبي لبنان الحر.
بعدما أكد وزير العدل عادل نصار هذا الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل اليوم عبر إكس في قضية انفجار مرفأ بيروت: ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. أضاف: نتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إلاما للبنانيين. إن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما الضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب ينال الصلح أن التربية اليوم مقاومة.
اللي عم يصير في البلد بعد اتفاق الإطار لا يدل إلا على تفاهة هذا الاتفاق وعلى سقوط هذا الاتفاق هو الإطار الذي سمي بالإطار. انتظرنا كلام فخامته أن يجربوا هذا الاتفاق وخلينا نحكم عليه. نحن من قبل ما يقول هذه الكلمة قلنا له هذا الاتفاق هو اتفاق ذل وعار، واتضح أنه هذا الاتفاق ما قدم للعدو إلا كل تبرير في اعتداءاته اليومية وبترسته في قتل المواطنين وتهجير القرى ونسف المنازل وإلى مزيد من المآسي في الجرحى والشهداء. أحب نوجه رسالة سياسية واضحة أن التربية في لبنان يجب أن تواكب العمل المقاوم في لبنان، لأنهم صنوان بكل بساطة. من لا سيادة له لا وطن له، ومن لا وطن له سعدنا السلام على التربية والتعليم.
حملة قوى الأمن لتدابير السير تبدأ اليوم، موسم أم خطة متكاملة؟ شرب المخلوف.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاج وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وأعطائه الحوافز حينها ستنجح العملية، ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن إنه ما في بلد بالعالم إنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
الأجور في اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور. جورج كرم.
ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، جرى في خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالواقع العمالي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب العمل. الوزير حيدر تحدث عن أبرز الملفات التي جرى بحثها في الاجتماع وعن الإجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا العمالية والاجتماعية.
اتفقنا على أنه بجلسات القادمة حنتبع النقاش بعد حصولنا على دراسة معينة اللي بالنسبة للحد الأدنى الأجور. النقطة الثانية اللي ناقشناها بدل النقل، شكلنا لجنة عملنا دراسة علمية وتربطها لمرة دائمة ربط بدل النقل بأسعار الطاقة ولا سيما البنزين، وهيك بكون عندنا الدراسة قادرين لما بصير في عندنا ارتفاع للأسعار بيرتفع فيها بيرتفع بدل النقل، لما بصير في عندنا انخفاض بينخفض فيها بدل النقل. كمان درسنا رفع التعويضات العائلية اللي ممكن تساهم بمساعدة العائلات بهذه المرحلة الصعبة، وبالجلسة القادمة بيكون عندنا الأرقام الدقيقة بالنسبة للأموال المتوفرة وقديه فينا نرفع التعويضات العائلية، وهي إن شاء الله قبل آخر السنة بنكون أقررناها.
الوزير حيدر أجاب للبنان الحر عن مسألة عدم استقبال عدد من المستشفيات مرضى الضمان.
أي مستشفى ترفض استقبال مريض عنده عائد مع الضمان الاجتماعي سيتم إلغاء عقده، لأنه هيدا العقد هو عبارة عن اتفاق بين الضمان وبين المستشفيات إنه هي تستقبل مرضى الضمان، ومش خيار إنه هيدا المريض بيخده هيدا المريض ما بيخده، ملزمين يخده كل مرضى الضمان. أي مستشفى أي مريض بمستشفى بترفض الدخل على حساب الضمان أو بتطلب منه فروقات غير النسبة اللي لازم يدفعها، لأنه في نسبة لازم يدفعها المريض، بحسوا على إنه أموال زايدة ومبالغ طائلة فيه يتوجه للضمان ويرفع يبلغ الضمان، وسيقوم فريق التفتيش بالضمان تحت إشراف دكتور كاركي وبدعم من مجلس الإدارة بإلغاء العقد وتحويل المستشفى على التحت.
من وزارة العمل جورج كرم، لبنان الحر.
الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن ومراوحة الشلل في مضيق هرمز، رغم نفي الجانبين، جددت إيران انتقاداتها للولايات المتحدة دون أن تستبعد كلياً خيار التفاوض. ففي حين لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أنها ليست حرباً إنما عدوان سافر وأن التفاوض أداة للحفاظ على مصالح البلاد، رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على تهديدات وزير الحرب الأمريكي بإغراق ناقلات النفط الإيرانية بالقول اضربوا أصولنا وسوف تضربون. وعن مقترح واشنطن لمجلس الأمن، أعلنت طهران أنها سترد إذا اتخذت الهيئة المعنية بالرقابة النووية قراراً ضدها. وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اعتبر أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد لا يكون ممكناً في المستقبل القريب، وأن العمل العسكري الأمريكي لا يزال ضرورياً، وقال قد يتعين انتظار إدارة إيرانية مقبلة للتوصل إلى اتفاق. واليوم أكد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش في منتدى هيلي في أبوظبي أن إعادة بناء الثقة مع إيران ربما تحتاج لعقود. في شأن سوريا، قتل شخص إثر إطلاق نار وأصيب عنصر شرطة داخل القصر العدلي في اللاذقية، وقوى الأمن أخلت المحكمة. في الشأن الإسرائيلي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إصدار ورئيس الوزراء توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب شاملة في الضفة رداً على عملية الطعن. وكان الجيش الإسرائيلي أفاد عن قتله المسلح الذي نفذ هجوم الطعن في الضفة الغربية. إلى اليمن، ومع استمرار المعارك مع الحوثيين لليوم السادس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها سيطرت على جبل كورة في منطقة الكتحة غربي تعز بعد ليلة دامية خضتها ضد الميليشيات، كما وحققت تقدماً في جبهتي الجوف والبيضاء.
RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طيلة أيام الأسبوع، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالداخل وعلى الجبال وضمن بالمناطق الساحلية.
كان في النشرة: الميدان عود على بدء، وإسرائيل حزب الله انتهك الاتفاق. فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. رجي في اجتماع مجلس الجامعة العربية متمسكون بال 17-01 ونطالب بدعم دولي لتنفيذه. حزب الله الإطار تافه والتربية والمقاومة صنوان. حملة قوى الأمن بدأت حواجز وتدابير. واشنطن ننتظر سلطة إيرانية جديدة لإبرام اتفاق، والإمارات إعادة بناء الثقة مع طهران قد تحتاج لعقود. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل ماريانو داوود.